أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف ورزقنا رضاه، وإليه نرفع التعازي في أجواء ذكرى شهادة مولاتنا الصديقة الكبرى الزهراء عليها صلوات الرحمن، ونطلب بحقها الرضا والبركات وما ذلك على الله تعالى بعزيز. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث الزهراء عليها السلام في أرض المحشر. من محاور البحث في عظمة الزهراء عليها السلام البحث في روايات المحشر المرتبطة بالزهراء سلام الله عليه. أهمية البحث في هذه الروايات أنه يساعد على تصحيح العقيدة الزهراء عليه السلام، كما يساعد على حسن اتباعها عليه السلام، حسن الاقتداء بها، ليكون الشخص ممن تشفع لهم الزهراء سلام الله عليها في أرض المحشر. إذن لابد من تتبع هذه الروايات، وهي عظيمة الدلالة ومتنوعة وكثيرة، ولكن خلال البحث في هذه الروايات يجب التنبه إلى الأسس التالية. طبعا الحديث عن هذه الأسس يقع بعد التدقيق في السند، يعني عندما ندقق في سند رواية من الروايات التي تتحدث عن الزهراء عليه السلام في المحشر، ونريد أن نستلهم منها الدروس والعبر، نريد أن نتعامل معها، لابد أن نلاحظ هذه الأسس التالية التي سأقف عندها. أولا، أن البحث عن عظمة الزهراء عليها السلام ليس بحثا عن معصوم عادي، واضح أنه مش بحث عن شخص عادي، وينبغي أن يكون واضحا أنه ليس بحثا عن معصوم عادي، لأن عصمة الزهراء عليها السلام تقع في الدرجة الأولى، يعني هي أعظم من كل الأنبياء باستثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي ونحن نبحث في الروايات حول الزهراء عليه السلام في المحشر أن نتنبه إلى أننا نبحث في هذا الأفق العظيم. ثانيا، يجب أن نتنبه إلى أن الحديث عن المحشر ليس حديثا عاديا، حديث عن المحشر حديث خاص، بمعنى أن لغة الحديث عن المحشر تختلف نهائيا عن لغة الحديث عن الدنيا. لغة الحديث عن مرحلة عالم الذر تختلف عن لغة الحديث عن عالم الدنيا. لغة الحديث عن عالم ما قبل عالم الذر الذي خلق فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والزهراء وسائر المعصومين 14 خلقوا قبل عالم الذر بدهور، مر معنا أنه بعض الروايات 40,000 دهر. كل عالم له لغته، الآن بالدنيا هذا العالم كل منطقة لها لغتها، كل ضيعة لها لغتها، يعني في خصائصها بعد شوي. فلا يصح أن نبحث في روايات تتحدث عن المحشر بذهنيتنا الدنيوية، ينبغي أن نبحث عن هذا العالم وفيه وفي الروايات التي تتحدث عنه باللغة المتناسبة. اللغة المتناسبة في لها خصائص ألا بيجي معناها توضيح. لتوضيح الفكرة أكثر، عندما نقرأ الآن نحن في الدنيا نقرأ في القرآن الكريم عن الجنة في القرآن، فإذا قرأنا عن الرمان بناءنا مثل رماناتنا، غايته أنه أحسن رمانات شايفينهم نصير نقول رمان الجنة من هالنوع. أو مثلا إذا قرأنا عن الأنهار مثل هالأنهار أحسن، أينه نهر الأفضل اللي شايفينه بالعالم وصوره أنه بتكون أنهار الجنة. الإنسان عادة يسقط على الأمور قناعاته مسبقاته، فإذا كان شخص هو يكذب دائما صعب أنه يصدق حدا، لأنه يصير يفكر بجو طريقته. طيب هل يصح أن نقرأ القرآن الكريم ونفهم حقائق الجنة بمسبقاتنا بالشيء اللي شايفينه هون؟ لماذا يقول الله عز وجل مثل الجنة التي وعد المتقون فيها؟ مثل الجنة يعني حتى يقرب لنا الفكرة، بيشبه لنا إياها بمثال. الولد الصغير إذا سأل أباه ما هو الصاروخ، شو بده يقول له؟ بده يحكي له عن الوقود الصلب والوقود غير الصلب ومدري شو، والله بده يقول له حديد وبتطير، بيحطوا فيها هيك شغلات وبزتوها بيخلوها انه تروح لمسافات بعيدة. حديد بتطير او بيحطوا فيها شي شغلات وبزتوها، قديش بعيدة عن الصاروخ؟ هل قد الأوصاف اللي بنقراها عن الجنة بنقراها عن الآخرة عن أرض المحشر بعيدة عن الحقائق؟ لكن حتى هالولاد الصغار نحن البشر مداركنا محدودة حتى نستوعب نكون فكرة عنها. الله سبحانه وتعالى بيعطينا أمثلة عنها، أمثلة. إذن ينبغي أن نراعي هذين الأساسين بشكل مركزي، أن البحث عن عظمة الزهراء عليه السلام تعني البحث في عظمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نحن عم نبحث عن أعلى عظمة، بدنا نلاحظ هذه الخصوصيات الصفات بدنا نفهمها، يعني التي ترد في رواية من الروايات. الآن راح أذكر أمثلة كيف بدنا نفهمها بما يتناسب مع هذه العظمة المحمدية، مع هذا الأفق المبين الأعظم المحمدي. حول هذا الأساس الأول. الأساس الثاني أنه لغة عالم المحشر لغة تخصصية وفريدة، يعني لا يصح أن نقاربها بوسائل وآلات وطرق المقاربة في الدنيا. حول الأول الذي هو البحث عن عظمة الزهراء عليه السلام في قلب البحث عن عظمة رسول الله صلى الله عليه وآله، أذكر توضيحين. توضيح الأول النبي صلى الله عليه وآله وسلم سر الخلق، فعندما نتكلم عن أي من أهل البيت الذين هم من رسول الله ورسول الله منهم وهم جميعا الحقيقة المحمدية، نحن نتكلم عن سر الخلق. إذا تكلمنا عن أمير المؤمنين سلام الله عليه نتكلم عن سر الخلق، لأنه نفس رسول الله صلى الله عليه وآله. وعندما نتكلم عن الزهراء عليه السلام نتكلم عن سر الخلق بإذن الله، يعني هذا المشروع، هذا الخلق كله موجد، لولاك ما خلقت آدم، يعني لم يخلق آدم ولم يبعث النبيون ولم يصل مشروع خلق الإنسان إلى التنفيذ إلا ببركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا أراد الله عز وجل، كما شاء أن تكون الحياة في هذه الدنيا مرتبطة بالشمس والنور بشكل عام والماء والهواء، شاء عز وجل أن يكون الوجود مرتبطا بالمدير، بالحجة، بواسطة الفيض الإلهي. طيب، عندما نتحدث عن الزهراء عليه السلام، الزهراء لها موقع خاص من رسول الله صلى الله عليه وآله، روحي التي بين جنبي، روحي التي بين جنبي. إذن نحن نتحدث عن سر الخلق. رسول الله صلى الله عليه وآله محور العوالم. شو يعني محور العوالم؟ يعني عالم قبل الذر، لأن الله عز وجل بكل شيء عليم، يعرف إذا خلق الخلق فسيكون فيه سيد النبيين وأهل البيت والمعصومين والعباد والمؤمنين، وفي فساد إلى آخره، لكن ثبت جدوى الخلق برسول الله صلى الله عليه وآله، هو محور الخلق. المعصومون 13 ملحقون برسول الله صلى الله عليه وآله. هي النقطة لازم تكون واضحة عنا، الذي أكد عليها الإمام الخميني رضوان الله عليه بالطريقة التالية، أنه النبي صلى الله عليه وآله هو وحده الذي يقال له الإنسان الكامل الذي لم يحتج إلى أحد من البشر، حاجته مطلقة إلى الله عز وجل. لكن ما احتاج النبي صلى الله عليه وآله إلى أحد من البشر ليصبح الإنسان الأول والإنسان الكامل، لكن أمير المؤمنين والزهراء والأئمة 11 سلام الله عليهم أجمعين، كل منهم يقال له الإنسان الكامل بالتبع لرسول الله صلى الله عليه وآله، يعني كل منهم احتاج رسول الله صلى الله عليه وآله ليصل إلى هذه المرتبة. يعني الأمير عليه السلام اتبع الرسول صلى الله عليه وآله اتباع الفصيل أثر أمه، أنا عبد من عبيد محمد، أنه من غلمان محمد صلى الله عليه وآله وسلم، التلميذ الذي يمضي عمرا مع أستاذه يصبح ثمرة عمر أستاذه، يصبح خلاصته. الإمام سلام الله عليه وصل إلى مرحلة أنه نفس رسول الله صلى الله عليه وآله، الزهراء عليه السلام كذلك. إذن النبي صلى الله عليه وآله محور عالم ما قبل الذر، ومحور عالم الذر، عالم الذر بمجرد أن فتح آدم عليه السلام عينيه رأى أشباحا عليها نور يلمع، فسأل الله عز وجل عنها، فجاء الجواب: محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، ولولاهم لما خلقتك. هذا الأصل العقائدي الذي يؤكد عليه علماؤنا الكبار، كل علماءنا الأعلام والعلماء المسلمون السنة يروون هذه الروايات حول النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام. إذن النبي صلى الله عليه وآله هو محور عالم ما قبل عالم الذر، ومحور عالم الذر، ومحور هذا العالم الذي لم يبعث نبي إلا بالاعتقاد برسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يبعث نبي في عالم الدنيا في عالم الوجود إلا بالاعتقاد برسول الله صلى الله عليه وآله، فهو المحور وهو الشاهد على الأنبياء. طيب في يوم القيامة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو المحور، هو المحور. الأنبياء بيحتاجوا أنه يشهد لهم بالتبليغ، وعندنا رواية أنه النبي نوح على نبينا وآله وعليه السلام يطلب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يشهد له بالتبليغ، فيرسل الحمزة وجعفر رضوان الله تعالى عليهما ليكونا ممثلين لرسول الله صلى الله عليه وآله، ويشهدان عن رسول الله بالنيابة للنبي نوح على نبينا وآله وعليه السلام بالتبليغ. إذن يوم القيامة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم محور. طيب بما أن الزهراء عليه السلام هي روح رسول الله صلى الله عليه وآله، فهي أيضا محور العوالم، محور ما قبل عالم الذر، ومحور عالم الذر، ومحور الحياة الدنيا، وعلى معرفتها دارت القرون الأولى، يعني وتدور القرون الأخيرة على معرفتها، هذه وعلى معرفتها دارت القرون الأولى، رواية عن الإمام الصادق عليه السلام. في يوم القيامة في أرض المحشر الزهراء عليه السلام هي محور. إذن ونحن نبحث في الروايات التي تتحدث عن الزهراء عليه السلام في أرض المحشر، ينبغي أن نتنبه إلى أننا نبحث عمن هي محور ذلك العالم كما كانت محور تلك العوالم. لماذا؟ لمحمديتها، لأنها روح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. معنى هذا أن الحديث عن الزهراء عليها السلام في أرض المحشر يجب أن يكون بمستوى أن جميع الأنبياء وجميع الأولياء جميع الخلق ما عدا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكونون مشدودين الانتباه، انتباههم مشدود إلى عظمة وتوحيد الزهراء عليه السلام، عظمتها، عظمة توحيدها، عظمة قربها من الله عز وجل، عظمة عبادتها. إذن الحديث عمن هي محور العوالم لأنها روح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الحديث عنها في أرض المحشر ينبغي أن يكون بهذا المستوى، مش حديث عن شخص عادي ولا عن معصوم عادي، وإنما حديث عمن هو محور العوالم. إذن هذا المستوى من الطبيعي جدا أن يكون ملفتا للجميع. كيف يعني ملفت للجميع؟ يعني من الطبيعي جدا أن ندرك ونحن نريد أن نتحدث عن الزهراء عليه السلام أو نبحث في رواية عنها أنها محور الحشر والنشر، محور الحساب والكتاب، محور الشفاعة، محور الشهادة في محكمة العدل الإلهي. الزهراء عليه السلام محور في دخول المؤمنين إلى الجنة، ومحور في دخول غير المؤمنين إلى النار. ليش؟ يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. من هن أهل الجنة الذين رضي الله عز وجل عنهم، من هن أهل النار الذين غضب الله سبحانه وتعالى عليهم. إذن الزهراء عليه السلام محور في هذه المجالات. هذا حول الأمر الأول، الأساس الأول الذي ينبغي أن ندخله في الحساب. طبعا رح يجينا الآن تطبيق على رواية، هي الأمور رح أذكر تطبيقها على رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الزهراء عليه السلام في أرض المحشر. حول الأساس الثاني أن لغة الروايات عن الزهراء عليه السلام في أرض المحشر لغة تخصصية جدا. هذا الأصل أيضا أذكر حوله بعض الملاحظات وبعض التطبيقات. هذا الأصل أننا نتحدث عن عالم بالغ الخصوصية. الآن بمجرد أن نبدأ بالحديث عن موضوع، الحديث معه يتناسب الاهتمام به، تتناسب اللغة، تتناسب قعدة الشخص مع الموضوع. طيب، فإذا وصلنا إلى الحديث عن موضوع مثلا، أول شيء عم نحكي بموضوع نحوي، أول شيء عم نحكي بموضوع تاريخي، ما في داعي للتركيز كثير، نحكي بموضوع نحوي بدنا نركز شوي، نحكي بالمنطق بدنا نركز أكثر، بالأمور العلوم التجريبية إذا وصلنا مثلا والله للأمور الطبية الحساسة جدا دقيقة بدنا نركز، إذا وصلنا للاختراعات الحساسة بأرض المحشر وعالم المحشر بأي لغة بدنا نحكي، بأي ذهنية بدنا نحكي، منقدر نحن البشر ندرك هالمسائل؟ والله بحاجة إلى الوحي، بحاجة إلى القرآن الكريم، بحاجة إلى الحديث الشريف حتى نستطيع أن نفهم شيئا من مضامين ذلك العالم. بناء على هذا يجب أن نراعي أمرين. الأمر الأول أن ندقق في شرح ما نفهم. منلاقي برواية من الروايات أنه في شيء منشوف منفهمه نحن، كمان هلأ رح أذكر أمثلة كيف هذا اللي منتصور حالنا أنه منفهمه ما نستعجل. مثلا منفهم الرمان، ما نستعجل أنه رمان الجنة، رمان يوم القيامة مثل هلأ. الشيء الذي نفهمه نتصور نرى أن نفهمه، لا نستعجل في الجزم واليقين، خلينا ندقق ونقول أنه هذا ممكن يكون تشبيه مثال إلى آخره. الشيء الذي نستغربه إيانا أن نتصور أننا فهمناه واستغربناه ونصير نتندر عليه، أنه مثلا والله اللي بيصلي هالصلاة الفلانية، هلا هذه من غير روايات مرتبطة بالزهراء عليه السلام، بيصلي هالصلاة الفلانية يوم القيامة يعطى 100,000 قصر. شو الحكي هذا؟ شو 100,000 قصر؟ نحن بيته مش محصلين، شقة ومطرحة مدري وين مش محصلين، 100,000 قصر وأركعتين، نصير نستهزئ ونتندر، لغة ما بنفهمها، مش اختصاصنا هذا. الآن إذا إجا واحد صار يحكي مثلا ببعض الأمور العلمية الدقيقة الطبية أو قانونية أو ما شابه، أو ب علم الذرة وغيرها، بيجي واحد تاني بيبصله وبيحكي له كلمتين تلبي له، شو خصك ما بتعرف؟ هذه أمور تخصصية، هي معنى تخصصية. طيب، ما لا نستسيغه، ما نستغربه ما دام السند صحيح لا يصح أن نستهزئ به، فضلا عن أنه يكون الاستهزاء يعني مؤذي. طيب، أذكر هنا بعض الأمثلة الإضافية. مثلا وجدنا في رواية عن الزهراء عليه السلام في أرض المحشر أنها تأتي على ناقة من نوق الجنة. نتصور نحن بنفهمها هذه لأن الناقة مفهوم شو معناها، ومن نوق الجنة ما نستعجل. هذا الشيء اللي منتصور انه نفهمه ما نستعجل، لانه ناقة من نوق الجنة غير ناقة من نوق الدنيا. بعدين لما منلاقي الاوصاف اللي بعدها مثل مثلا البراق، هذا الحديث باعتباره معروف، البراق انه دابة يعني تدب، مش معناها انه حيوان، دابة تدب. خصوصا لما منلاقي باوصاف البراق منلاقي أنه بعض الروايات أنه النبي صلى الله عليه وآله وجبرائيل جلسا فيه، يعني أشبه ما يكون سفينة فضائية، جلسا فيه. بعدان خطوه مد بصره، يعني شو؟ يعني الخطوة كم كيلومتر، يعني قديش بيشوف هذا البراق قدامه الخطوة. أو مثلا مزموم ب70,000 زمام، شو يعني في دب بهالعالم إلها رسنين 3 5 10، شو الزمام هون؟ ظاهر انه هاي الاسلاك مثل الاسلاك، يعني الاتصال وسيلة الاتصال ممكن يكون اتصال لا سلكي وهو زمام، لانه مثل الفريم بيطفي وبيضوي بيتحكم، هذا زمام مثل الزمام. اذا لما عم نحكي عن روايات عالم المحشر او العوالم الاخرى، بدنا الامور اللي نعتقد انه فهمناها نتروى وندقق فيها. مثلا بالقرآن الكريم منقول وجاءت سيارة، يعني سيارة مثل السيارة اللي هلا نحن، فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة، لما وصلت سورة النبي يوسف عن النبي يوسف على نبينا آله عليه السلام، سيارة معنى القافلة. في شيء اسمه فقه اللغة، بتتطور الدلالات الكلمات، هذا من جهة، ومن جهة ثانية ناقة. طيب كيف بده يقرب لنا الله عز وجل للمسألة، وبده يقول لنا مثلا أنه وجاء السفينة فضائية بالوقت اللي بالبشرية ما كانت تعرف لا الطيارة ولا شيء؟ ناقة من نوق الجنة، وسيلة نقل اسمها ناقة، وبعض الروايات من قال نجيب من نجوب الجنة، يعني كمان بمعنى الناقة الخاصة. طيب فما نقرأه يجب، ونحن نرى أننا نفهمه، يجب أن لا نستعجل وندقق لنرى المقصود ما هو، ونحاول أن نرجع إلى الروايات المشابهة، إلى الآيات إن كان في القرآن نظير لهذه المفردات المستعملة هنا. مثلا ناقة من نوق الجنة، أنا عملت بحث، كتابت من نوق الجنة، لقيت موجود هذا التعبير في عدة روايات. رواية بتحكي عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه يكون على ناقة من نوق الجنة، وعن الركبان يوم القيامة، وعن من يقرأ مثلا سورة إذا سورة اقتربت الساعة وانشق القمر يبعث يوم القيامة على ناقة من نوق الجنة. إذا هذا المصطلح موجود بعدة روايات، وإن كنا نتصور نحن فهمانين، وبدنا نشوف شو فيه بالروايات التانية، لأنه نحن عم نحكي عن عالم بالغ التخصصي. طيب أو مثلا عندما نجد أن الزهراء عليه السلام تدخل شيعتها الجنة، مين الشيعة اللي نتصورهم أني مقصودين هون، اللي عندهم هوية مكتوب عليها شيعي؟ طيب نحن عادة كيف لما بنقرأ بنقول أنه تدخل شيعتها الجنة، إذا استسهلنا بنجي بنقول هيك، هلا راح يجينا أنه أحد المشايخ بيتندر على هالرواية وبيقول يعني الشيعي للجنة وهوليك. ليش؟ لأنه الفهم هيك. أولا شيعتها الذين تدخلهم الجنة، الذين مروا من سكرات الموت و ماتوا وهم شيعة وموالون، يعني الذي يخرج من الدنيا على الولاية، مش كل واحد ادعى الولاية بالدنيا، لأن المعاصي تسلب الإنسان حب الله وولايته وحب أوليائه وولايتهم، بموت كافر. القرآن صريح، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. إذا واحد ما تاب لا يموت مسلما أصلا، ما إله علاقة بالإسلام ولا إله علاقة بالولاية، مش شيعي هذا. فإذا شيعتها الذين تدخلهم عليها السلام الجنة هم الذين حكم الله عز وجل لهم بالإيمان، خرجوا من الدنيا، ما إله علاقة بالهويات، ما إلى علاقة بالجنسيات، ما إلى علاقة بالادعاء بالدنيا إطلاقا. فإذا ما نفهم النصوص فهم طائفي، هلا نحن منفكر هالتفكير الطائفي هذا، نصير بدنا نفسر الروايات على هالأساس. طيب وبالنسبة السبب الثاني الذي هو أو الأساس الثاني الذي هو أن نقارب الروايات عن أرض المحشر على أساس أن اللغة فيها لغة بالغة التخصص. مثلا إذا رأينا هذه الرواية أن المنادي ينادي من قبل الله عز وجل: أيها الخلائق غضوا أبصاركم ونكسوا رؤوسكم حتى تجوز فاطمة ابنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم الصراط. أو مثلا نجد شيعها 70,000 ملك، وفي روايات أكثر من هيك. هالأمور كيف نتعاطى معها؟ هي منستغربها، وعيد هيك أنه هذا اللي استغربها وقع في انحراف عقائدي، وأنه شو يعني والعياذ بالله، وتجرأ بكلام يعني لا يقوله الإنسان عن أمه عن أخته عن أي امرأة مؤمنة، أنه يصف مثلا أنه ليش بدني غضوا أبصاره إلى آخر الكلام الذي قيل. طيب هذه العبارات تخصصية. أو مثلا عندما نجد عن الناقة في رواية تانية غير الرواية راح أراها: خطامها من لؤلؤ رطب. خطامها يعني الرسن الزمام من لؤلؤ. قوائمها من الزمرد الأخضر. ذنبها من المسك الأذفر. عيناها الناقة، هناء هذه مسمينا اسمها من نوق الجنة مش من نوق الدنيا. عيناها ياقوتتان حمراوان، عليها قبة من نور، يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. لما منلاقي هيك شغلات نصير نتندر ونحكي عن الناس انه لك ما الناء ولكن ناء كيف شكلها، ويصير والعياذ بالله هذا انحراف. طيب وبهذا العصر عصر الغزو الثقافي اللي بدني يعني حاولوا يشوهوا الدين، وأطلقت أمريكا وإسرائيلها وآل سعود اليهود أطلقوا الدواعش لتشويه صورة الإسلام، نجي نحن نصير نشارك بأنه نشوه صورة الروايات والتالي نتحدث عن الزهراء عليه السلام أنه والعياذ بالله شو أنه الزهراء كانت بلا لباس، هيك التعبير حتى الأنبياء يغضوا أبصارهم كثير. هذا جرأة على الله ورسوله وأهل البيت عليهم السلام، ومحاولة تسخيف الفكر الديني. طيب عندما نجد عبارات تخصصية من هذا النوع من قبل نكس رؤوسكم أو خطامها من لؤلؤ رطب أو شيعها كذا، كيف بدنا نتعامل معه؟ أول شيء بدنا ننتبه أنه الحديث عن مين؟ حديث عن أعظم خلق الله عز وجل، عمن هي روح أعظم خلق الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويجب أن نتنبه إلى أن الحديث عن المحشر حديث عن اجتماع لا نظير له على الإطلاق، يعني أعظم حفل للبشرية كلها من أولها لآخرها، والحفل الوحيد محفل يجتمع الأولون والآخرون، كل الخلائق مجموعون ليوم عظيم، وعظمة هذا اليوم فوق الإدراك، بحيث أنه بمجرد هيك بعض علامات تلوح: تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الخلائق محشور، هذا الاحتفال أعظم حفل كوني إلهي ولا نظير له، مرة واحدة بصير. طيب هلأ نحن إذا بدنا نحكي عن احتفال بالدنيا، احتفال ضخم، وأنه الإنارة هيك والشغل وكذا، بصير في شغلات ما فينا نفهمها تخصصية. فلما عم نحكي عن حفل من هذا القبيل أن الله عز وجل يجمع الأولين والآخرين، وهناك مصطلحات في أوسمة في مراسم، هلأ بلا زغرة بالألعاب الأولمبية بصير في شغلات. شو بدي بالألعاب الأولمبية؟ بمباراة كرة القدم بطاقة صفراء بطاقة حمراء وهذه علامة هيك وهذه هيك إلى آخره، والكابتن فلان والمدري شو بعدين بدنا لجنة التحكيم. هو شغلة صغيرة بالدنيا تخصصية بهذا المقدار. طيب فكيف لما بيكون الحديث عن هذا العالم نجي نحكي بهالطريقة انه شو الانبياء يعني كانوا بحيث انه يرون مثلا الشيء الحرام من الزهراء، وبعدين انه العاب بيقول لك القيامة مش عالم تكليف. طيب يعني غض الأبصار بس لأنه في هيك احتمال ولا لا؟ غض الأبصار ممكن يكون من المهابة الاحترام أنه واحد بيجي مثلا أنه الولد يحدق هيك بوالده، أو مثلا الشخص اللي بتبجله تحدق فيه وكذا، أو أنه لا بتحترمه هيك تغض البصر. فإذا ممكن يكون عن الاحترام، يعني عن الاحترام. طيب إذا كان احتفال بالدنيا عادي يشهد أمورا يحار بها اللب، وإذا كان تخريج طالب جامعي يشهد مراسم أنه لابس هالطربوش والشغلة والقصة لأنه في مراسم للتخريج. طيب فكيف شكلها مراسم تخريج الخلق من المحشر إلى الجنة أو غير المؤمنين إلى النار؟ شو المراسم؟ مراسم اللي إلى علاقة بالأعراف، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. المراسم اللي إلى علاقة بالمتحابين في الله، ينادى من مراسم أرض المحشر نداءات يوم القيامة، أين المتحابون في الله؟ فيقوم كل من كانوا يبنون علاقاتهم ببعضهم على أساس الحب في الله عز وجل. أين سيد الساجدين؟ في مراسم خاصة. من جملة هالمراسم وأعظم هالمراسم ما يتعلق بالزهراء عليه السلام، باعتبار أن كل ما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وآله هو أعظم المراسم. الزهراء موقعها موقع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يتحدث عن يوم القيامة بروايتين غير رواية راح تجي، أحشر يوم القيامة على البراق وفاطمة أمامي، لأنه عيال الشخص بيكونوا قدامه هو يرعاهم. أو مثلا الأمير عليه السلام من مراسم يوم القيامة أول من يدخل الجنة من يا رسول الله؟ قال أنت يا علي، قبلك يا رسول الله؟ قال نعم، لأنك حامل لوائي. حامل لواء القائد بيكون قدامه. إذن في مراسم بدنا نفهمها بما يتناسب مع عظمة أرض المحشر ومع اللغة المتناسبة ومع الخصوصيات المتناسبة. طيب الأمر الآخر، إذا كان الحديث عن احتفال عادي بخلينا نوصل لمراسم الركب شكلها، فكيف الحديث عن أرض المحشر الحفل الكبير، وكيف الحديث عن سادة المعصومين؟ سادة المعصومين. هلأ بنجي بدي طبق هذا المنهج على رواية، بدنا نشوف السند شو، وبعدين نشوف شو دليلة الرواية، وبالتطبيق بدنا نراعي هالخصوصيات حتى لا نصل إلى ما وقع فيه من أساء إلى العقيدة قطعا، وسائل الزهراء عليه السلام، ويجب قطعا أن يتوب من ذلك لأنه أساء إلى صلب العقيدة في ظرف نحن بأمس الحاجة إلى أن نبتعد عن هذه الترهات، ولا نقدم للدواعش ما يجعلهم يتندرون علينا وعلى روايتنا. هذه الرواية عن الزهراء عليه السلام في أرض المحشر أوردها الشيخ المفيد في كتاب الأمالي صفحة 130. هي الرواية فيها مضمون مثل المضمون اللي تندر عليه هذا الشيخ الله يهديه ويهدي اللي بأيدوه بيدعموه بسهلوله. قال الشيخ المفيد: حدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن موسى. من هو الشيخ الصدوق؟ يعني الشيخ المفيد عم ينقل عن الشيخ الصدوق. هذا السند اللي عم بحكي سند. شو الشيخ الصدوق عمين بينقل عن أبوه؟ قال حدثنا أبي. ثلاثة علماء كبار، السند هذا سند في درجة عالية من الصحة. طيب أبوه للشيخ الصدوق عمين بينقل عن علي بن إبراهيم ابن هاشم عن أبيه، اثنين من كبار أعلامنا والفقهاء، صاروا خمسة للآن السند هيك. عن مين؟ عن ابن أبي عمير. وما أدراك ما ابن أبي عمير؟ أكثر العلماء على الأقل إذا مش كلهم بيقولوا مراسيل ابن أبي عمير مسانيد. يعني إذا قال رواية وما ذكر السند اعتبرها مسندة. ليش؟ لأنه سجن بزمن هارون المسمى بالرشيد، سجن وكان من كبار التجار في بغداد وعالم جليل وله مؤلفات. أخته دفنت الكتب خوفا من السلطة، فلما طلع من السجن الكتب أتلفها الماء والرطوبة وراحت. وكان يحدث، والعلماء يقولون أكثر العلماء على الأقل مراسيله مسانيد، يعني بدون ما يذكر السند تعتبره أنه مسندي. طيب إذن في غاية الثقة. عن أبان ابن عثمان، هذا سيد الخوئي في معجم رجال الحديث وثقه، معروف الأحمري وعنده أكثر من 700 رواية، السند كله في غاية القوة. عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام قال: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، ثم أمر مناديا فنادى: غضوا أبصاركم ونكسوا رؤوسكم حتى تجوز، يعني حتى تمر فاطمة ابنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم الصراط، حتى يعني حتى تمر على الصراط. قال: فتغض الخلائق أبصارهم، فتأتي فاطمة عليها السلام على نجيب من نجب الجنة يشيعها 70,000 ملك، فتقف موقفا شريفا من مواقف القيامة، ثم تنزل عن نجيبها فتأخذ قميص الحسين بن علي عليهما السلام بيدها مضمخا بدمه، وتقول: يا رب هذا قميص ولدي وقد علمت ما صنع به. فيأتيها النداء من قبل الله عز وجل: يا فاطمة لك عندي الرضا. فتقول: يا ربي، مش يرضى الله لرضاها، يريد أن يرضيها عز وجل. فتقول: يا رب انتصر لي من قاتله. فيأمر الله تعالى عنقا، يعني قطعة من جهنم، عنقا من النار، فتخرج من جهنم فتلتقط قتلة الحسين بن علي عليهما السلام كما يلتقط الطير الحب، تنقيهم واحد وواحد النار. ثم يعود العنق بهم إلى النار فيعذبون فيها بأنواع العذاب. ثم تركب فاطمة عليها السلام نجيبها حتى تدخل الجنة ومعها الملائكة المشيعون لها وذريتها بين يديها وأولياؤهم من الناس عن يمينها وشمالها. برواية تانية في أنه هي تلتقط شيعتها كما يلتقط الطير الحب اللي بتندر عليها هذا المسكين. طيب عبارة أيها الخلائق غضوا أبصاركم نكسوا رؤوسكم، ليش بدها تكون وسيلة للتندر؟ بعدين هذا الجو هالرواية، وفي رواية تانية شبيهة، هذا الجو، الجو الجاد جدا واللي على علاقة بكل صبر الزهراء عليها السلام الذي بدأ قبل خلق النبي آدم بالأدلة والبراهين والروايات. هذا الكلام يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك، لما امتحنك صابرة. أمتى كان امتحانها عليه السلام بالصبر؟ قبل خلق آدم، لأنه عندما خلق النبي آدم على نبينا وآله وعليه السلام كما مر وجد أشباحا عليها نور يلمع، يعني خلقت أرواحهم، خلقوا بعالم غير خلق الجسم. بدأ الصبر من وقتها وجاء هذا الصبر إلى الدنيا، والمحشر تظهير ما حصل في الدنيا. كل الصبر اللي صبرت الزهراء عليه السلام أين تجد الجزاء عليه؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أين؟ في يوم المحشر، يوم القيامة. فإذا عندما نضرب صورة من هذا العالم، نحن نضرب الأساس المرتبط به ومتصل بصلب العقيدة. طبعا واحد في مجال للتوبة، في مجال أنه، لكن الكلام الرواية صحيحة السند والاستنتاج منها ممكن أن يكون استنتاج غير هذا اللي يعني تندر واستهزاء وما شابه. طيب خلينا نوقف هون عند غضوا أبصاركم ونكسوا رؤوسكم حتى تجوز فاطمة. الزهراء عليه السلام تظهر عظمتها التي كانت موجودة قبل الخلق وموجودة بهذا العالم، تظهر هناك، يعني هي لمحمديتها في القرب من الله عز وجل فوق كل الأنبياء ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي في عبادتها لله عز وجل لا أحد يسبقها بالعبادة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي عليه السلام كفء لها، عليه سلام الله عليه كفء لها. الزهراء هي الوحيد اللي عنا رواية انه صلت حتى تورمت قدماها، كما الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله صلى حتى تورمت قدماه. اذا هي في هذا المقام من العظمة في العبادة، في القرب، في الاخلاص، في التضحية، في الصبر. هذه الهيبة جعلت الانبياء في الدنيا يتوسلون بها. كل الانبياء، لا يوجد نبي الا وتوسل بالزهراء عليه السلام لمحمديتها، لأنها روح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب كيف تأتي في أرض المحشر؟ تنكيس الرأس مع غض البصر. أولا غض البصر مش معناه تسكير البصر حتى ينقال أنه شو يعني، والعياذ بالله الكلمة الخبيثة اللي كان ينبغي أن لا تصدر من بشر إطلاقا. أولا غض بصر، يعني طيب غض البصر شو؟ شوف أنه مثلا القرآن الكريم بيعبر عن خشوع الأبصار، أحيانا بيكون من الذل. الشخص اللي بيهاب حدا في نوع من الانكسار، نوع من الذل، احترام. الأنبياء كلهم مأمورين أن يحترموا، مأمورون أن يحترموا الزهراء عليه السلام. الآن لما بيجي واحد مثلا، نحن بنحترمه كلنا، كلنا نحتفي به بنوع من الاحتفاء. فإذا كان صاحب مهابة، أنه مثلا افترض هلأ إجا الإمام الخميني رضي الله عليه وقرب واحد بده يحكي، بصير يقول له يا مولانا وهيك، بصير يحكي بهيبة. غضوا أبصاركم ونكسوا، يعني الله عز وجل يأمر مناديا أن ينادي غضوا أبصاركم ونكسوا رؤوسكم حتى تجوز فاطمة ابنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم الصراط، فتغض الخلائق أبصارهم فتأتي فاطمة عليه السلام إلى آخره. طيب لما في عنا احتمال على الأقل أنه يكون مقصود هيك، نتندر ومنعطي القصة حجمها أنه واحد عنده رأي بدي يقوله. والله مثل ما أنا قلت سابقا، لا وجهت من هون كلام لسماح السيد علي فضل الله أنه سيدنا بكفي الأد، ولا وضعنا ما بيتحمل، بكفي ضروري أنه أما أن تعلنوا ما إلنا علاقة نحن بهذا الشخص، خلي يحكي، أو أنه لا إلكم علاقة فنحن مضطرين أنه نتصرف بما يتناسب مع أن لكم علاقة. كيف نتصرف؟ لا عنف ولا قوة مثل ما صاروا يحكوا بجريدة المستقبل والسفير ذيك المرة بعد ما نشر شيء بمجلة شعائر، وإنما نستفتي مراجعنا أنه المسجد الذي تطرح فيه هيك أفكار هل يجوز الصلاة فيه؟ الشخص اللي بيأيد اللي بيطرح هالأفكار هل يجوز أن نصلي وراء؟ يعني السيد علي إذا أيد هالأفكار هل يجوز أن نصلي خلفه؟ نسأل براجعنا نستفتي وخلي يقولوا رأيه. هنا أشير إلى كيف تعامل العلماء السنة مع مثل هذه الرواية. رح نقول نص واحد لعلماء السنة، بس هذا النص يتبناه عدد كبير من كبار العلماء السنة، وفي نفس العبارة في بتجي عبارة أيها الناس غضوا من أبصاركم ونكسوا من رؤوسكم، نفس العبارة. مين اللي نقل آراء العلماء السنة حول هذه الرواية الثانية؟ العالم الجليل ابن شهراشوب، تقريبا من القرن السادس ابن شهراشوب، من كبار علمائنا، بمقدمة كتابه مناقب آل أبي طالب بيتحدث عن الأسانيد واهتمامه فيها اهتمام كبير جدا، لكن هو خلى تقييم الأحاديث وما ذكر الأسانيد لأنه بصير الكتاب أكبر. لكن بهذه الرواية يقول: السمعاني في الرسالة القوامية. هلا عم يذكر أسماء علماء سنة تبنوا هالرواية رح تجي. السمعاني هؤلاء أئمة طبعا كبار علماء فقهاء سنة. السمعاني في الرسالة القوامية، والزعفراني في فضائل الصحابة، والأشنهي في اعتقاد أهل السنة، والعكبري في الإبانة، وأحمد بن حنبل في الفضائل، وابن المؤذن في الأربعين بأسانيدهم عن الشعبي عن أبي جحيفة وعن ابن عباس والأصبغ عن أبي أيوب، وقد روى حفص بن غياث عن القزويني عن عطاء عن أبي هريرة، كلهم عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا كان يوم القيامة ووقف الخلائق بين يدي الله تعالى نادى مناد من وراء الحجاب: أيها الناس غضوا أبصاركم، غضوا من أبصاركم هون، ونكسوا من رؤوسكم، فإن فاطمة بنت محمد بنت محمد تجوز صلى الله عليه وآله تجوز على الصراط. يقول ابن شهراشوب: وفي حديث أبي أيوب: فيمر معها 70 جارية من الحور العين كالبرق اللامع. إذن مضمون الرواية اللي هو غضوا من أبصاركم ونكسوا من رؤوسكم، هذا العدد الكبير من العلماء السنة بتمنوه. والرواية اللي عنا رواية من روايات عديدة، السند صحيح وفي مجال لتفسير سليم، فشو الداعي نتندر؟ ثم صير التندر وين؟ انه تدخل شيعتها الجنة، انه شوفوا هالفهم الطائفي، يعني الشيعي على الجنة مش شيعي بده يروح على جهنم، يعني شو؟ يعني كأنه مقصود بالشيعي هونيك هو اللي بيكون عنده هوية مكتوب عليها مسلم شيعي، يعني الفهم الطائفي. الطريقة لا تناسب الأدب مع أهل البيت عليهم السلام أطلاقا، لا تناسب سلامة العقيدة أطلاقا. اللهم أصلح ذات بيننا واهدنا ومن علينا بما أنت أهله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين، إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام، وبنية شفاء الجرحى وإطلاق سراح الأسرى، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت، أعلى الصوت عملا برواية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رفع الصوت بالصلاة عليه يذهب النفاق، صلوا عليه ثلاثا على حب الزهراء عليها السلام.